أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السعي وهو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع. وقبل الدخول فيما يرتبط بالسعي، بقي عندنا تنبيه يرتبط بصلاة الطواف. ذكر سماحة السيد في استفتاء في الملحق نصه: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه، ولا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك. وظاهر هذا الاحتياط أنه احتياط وجوبي، بمعنى عند حصول مزاحمة بين الصلاة في الطواف وبين الطواف، فمقتضى الاحتياط هو أن يترك المجال للطائفين للمصلين، فلا يزاحم الطواف الصلاة. هذا ظاهر هذا الاحتياط. وفي المنهاج الجزء الأول في مسألة 539 في مكان المصلي، ذكر موارد حصول التزاحم في المكان، وذكر في تلك المسألة ما نصه. قال: نعم، يحتمل عند التزاحم تقديم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد. فقد نص هنا على أنه الذي يتقدم في مواعيد التزاحم هو الطواف وليس الصلاة. ففي المطاف إذا حصل تزاحم بين المصلين وبين الطائفين، فالذي يتقدم هو الطواف على الصلاة. بينما في ذلك الاستفتاء في الملحق احتاط بعدم مزاحمة المصلين، الذي يتقدم هو الصلاة. وهذا ظاهره التهافت والتنافي بين المطلبين. ولكن يمكن أن يجاب بعدم التنافي، فإن ما ذكره من الاحتياط في الملحق والذي ظاهره هو احتياط وجوبي، مورد هذا الاحتياط هو صلاة الطواف الفريضة، وخصوص ما إذا كانت خلف المقام. فإذا كان المصلي يريد أن يصلي صلاة الطواف الواجب خلف المقام، فهنا المقدم هو الصلاة، تتقدم على الطواف، فالطائفون لا يزاحمون المصلين. وما ذكره في هذه المسألة 539 هذا بشكل مطلق وعام، فيخصص بما ذكر في ذلك الاستفتاء. فالنتيجة تصير هكذا: أنه في موارد التزاحم في المطاف، عندما يحصل تزاحم في المطاف بين المصلين وبين الطائفين، الذي يتقدم هو الطواف على الصلاة، إلا فيما إذا كانت الصلاة هي صلاة الطواف لا مطلق الصلاة، وأراد أن يأتي بها المكلف خلف المقام، هذه المنطقة من المطاف التي هي خلف المقام، هذه إذا أراد المصلي أن يصلي فيها صلاة طواف الفريضة لا مطلق الصلاة، فالذي يتقدم هو هذه الصلاة. وعليه فمن أراد أن يصلي غير صلاة الفريضة، غير صلاة الطواف عفوا الفريضة، سواء كان الصلاة الطواف مستحب أم لم تكن صلاة الطواف، فإذا حصل تزاحم بينه وبين الطائفين فمقتضى الاحتياط هو أن يخلي المطاف للطائفين. وأما إذا كانت الصلاة هي صلاة طواف واجب وخلف المقام، فهنا الذي يتقدم في مورد التزاحم في المطاف هو الصلاة تتقدم على الطواف، ومقتضى الاحتياط للطائفين أن لا يزاحموا المصلين لصلاة الطواف الواجب خلف المقام. أما إذا أرادوا أن يصلوها في المسجد، في المسجد يصلوها، كما إذا فرض أن المكلف لم يتمكن من الصلاة خلف المقام ولا إلى أحد جانبيه ولا إلى مثلا الخلف البعيد، فقلنا التكليف هو أن يصلي في المسجد في أي مكان. فإذا زاحم الطائفين فمقتضى الاحتياط هو تقديم الطواف. فإذن هذا يكون استثناء في خصوص المنطقة من المطاف التي تقع خلف المقام، ولخصوص صلاة الطواف الواجب. هذا يعد تخصيص مما ذكر في مسألة 539. هذا ما يرتبط بالتنبيه. أما بالنسبة إلى السعي فلا إشكال في أنه هو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهذا المتر الذي ذكره يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، السعي واجب، بل سيأتي أنه واجب ركني من أركان الحج، بمعنى أن العمرة تبطل بتركه عمدا، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، إذ اتفق المسلمون على كون السعي هو واجب في العمرة، والسيرة القطعية للمسلمين هي قائمة على الإتيان به بنحو الوجوب، مضافا إلى دلالة الروايات على ذلك. فقد جاء في صحيحة معاوية قال قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل، فهو واجب وهو ركن أيضا. وينبغي الالتفات إلى أن الركن هنا في باب الحج يختلف عن الركن في باب الصلاة، فإن الأركان في باب الصلاة يقصد منها ما تبطل بها الصلاة، ما تبطل الصلاة بتركها بنقصانها أو زيادتها عمدا، وتبطل الصلاة أيضا بنقصانها سهوا كما تبطل بزيادتها سهوا على الأحوط وجوبا على رأي سماحة السيد. فالركن في باب الصلاة هو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وبزيادته عمدا أو سهوا. نعم، في فرض الزيادة السهوية يوجد خلاف، مشهور الفقهاء قالوا بالبطلان بنحو الفتوى، سماحة السيد حكم بالبطلان بنحو الاحتياط اللزومي. هذا الركن في باب الصلاة. أما الركن في باب الحج فيقصد منه ما تضر نقيصته عمدا لا سهوا، وهذا يأتي في جميع أجزاء الحج، فكل أجزاء الحج على هذا تكون هي واجبات ركنية، إلا ما خرج بالدليل كرمي الجمار مثلا، فإنه وإن كان من واجبات الحج، وهكذا المبيت في منى وإن كان من واجبات الحج، ولكن لا يبطل الحج بتركه عمدا. فإذا كل أجزاء الحج هي واجبات ركنية، بمعنى أن نقصانها يوجب بطلان الحج بطلان العمرة، إلا ما خرج بالدليل كرمي الجمار والمبيت في منى. طبعا رمي الجمار في غير يوم العيد، يعني في غير رمي جمرة العقبة، ولا رمي جمرة العقبة في يوم العيد، سيأتي أنه من الأركان التي يبطل الحج بتركها عمدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تجب في السعي القربة، وذلك للارتكاز المتوارث على الاتيان به بنحو القربة، فهو عبادة من العبادات فيلزم فيها القربة، والمسلمون مرتكز في أذهانهم أن السعي يلزم فيه القربة. الثالث، النقطة الثالثة، لا يعتبر في السعي ستر العورة، فيجوز السعي وإن كانت العورة مكشوفة، باعتبار أن لزوم الستر ستر العورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل على لزومه في السعي. نعم، دل الدليل على اعتباره في الطواف، وأما في السعي فلا يوجد دليل على اعتبار كونه مع الساتر ومعه، فيرجع إلى البراءة عند الشك في اعتبار الستر في السعي، فتجر البراءة عن وجوب الحج المقيد بالسعي المقيد بالستر. هكذا ينبغي أن تجري البراءة. ونقول، هل الحج المقيد بالسعي مشروط بأن يكون مع الساتر أو ليس مشروطا بذلك؟ فنجر البراءة عن وجوب الحج المقيد بالسعي المقيد بالساتر أو المشروط بالساتر، ولا تجر البراءة عن نفس الساتر أو الساترية. وإن كان أحيانا هكذا يجروها الفقهاء، يقولون تجر البراءة عن اعتبار الساترية أو المانعية أو ما شابه ذلك، ولكن هذا من باب المسامحة، فإن البراءة إنما تجري في الوجوب ولا تجري في الأجزاء أو في الموانع، في الشرائط والموانع، وإنما تجري في الحكم التكليفي، ولكن من باب الاختصار والمسامحة أحيانا يجرونها في الساترية في الأجزاء في الشرائط ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تجري في أصل العمل في وجوب أصل العمل. النقطة الرابعة، لا يعتبر في السعي الطهارة من الحدث، فيجوز للساعي أن يطوف وهو محدث، سواء كان محدثا بالأكبر أم كان محدثا بالأصغر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، ذلك باعتبار ظاهر جملة من الروايات، ومن قبيل مثلا ما جاء في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. إذن كل المناسك يجوز للمكلف أن يأتي بها من غير وضوء إلا الطواف وصلاة الطواف. نعم، الوضوء هو الأفضل بلا إشكالين، وعليه فما دل على اعتبار الطهارة من الحدث في السعي هذا يحمل على الاستحباب، كما جاء في موثقة ابن فضال قال: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء، وهذه تحمل على الاستحباب، وهو ما دلت عليه صحيحة معاوية حيث قال: والوضوء أفضل في كل المناسك التي تقضيها، يعني تأتي بها، الوضوء أفضل. وهذه إذن الموثقة لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء، هذه تحمل ماذا؟ بالنسبة إلى السعي تحمل على الاستحباب. والوارد في الموثقة لا تطوف ولا تسعى، والمناسب أن يكون هكذا لا تطف ولا تسعى، باعتبار هذا نهي والفعل يكون مجزوما فتحذف الواو، وتسعى أيضا يجزم بحذف الألف. إلا اللهم يكون المقصود هو الإخبار، فلا تكون هنا ليست ناهية وإنما تكون نافية، هذا يصح حينئذ أن يقال لا تطوف ولا تسعى. النقطة الخامسة، لا تعتبر الطهارة من الخبث في السعي، بل يجوز الطهارة مع النجاسة، فبل يجوز السعي مع النجاسة الخبثية، ويكفي في ذلك أصل البراءة بعد عدم الدليل على اعتبار الطهارة من الخبث. لا يوجد دليل على اشتراط كون السعي بالطهارة من الخبث، فتجري البراءة عن اعتبار ذلك. النقطة السادسة، الأولى رعاية الطهارة من الحدث والخبث في السعي. أما بالنسبة إلى الحدث فلما تقدم في موثقة ابن فضال حيث قال لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء، فإن هذه تحمل على الاستحباب، وهكذا ما جاء في صحيحة معاوية والوضوء أفضل. وأما بالنسبة إلى الطهارة من الخبث فباعتبار أن ذلك هو المناسب، باعتبار أن الحج مبني على التوجه لله عز وجل، والمناسب في مقام التعظيم لله عز وجل هو الطهارة من الخبث، فلهذا يكون الأولى هو رعاية الطهارة من الخبث. قال السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه، يعني الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث كلاهما الأولى اعتبارهما. مسألة 333، تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، السعي متأخر عن الطواف وصلاته، فلو قدمه عمدا لزمته الإعادة، ويأتي يأتي بالطواف بصلاته، وأتى بالطواف وصلاته فيعيد ماذا؟ السعي بعده. فإذا أتى بالسعي أولا ثم بعد ذلك طاف وصلى فيعيد السعي فقط حتى يحصل الترتيب، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء، ودلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، دل صريحا على اعتبار الترتيب، وأن من قدم السعي على الطواف يلزمه إعادته. النقطة الثانية، لا فرق في التقديم عن عمد بين العالم والجاهل، فحتى لو كان التقديم عمدا عن جهل فيلزمه إعادة السعي بعد الطواف، وهكذا أيضا لو تبين له بطلان طوافه من جهة الجهل بشرط مثلا، كما لو تبين له بطلان الطواف من جهة بطلان وضوئه، فهنا وقد أتى بالسعي بعد ذلك، فيلزمه هنا أن يأتي بالطواف ويأتي بصلاته ثم بعد ذلك يعيد السعي، وذلك كله من جهة شمول الصحيحة السابقة للمقام بالإطلاق، فإنها دلت على أنه يلزم إعادة السعي فيما إذا قدمه على الطواف، وبمقتضى الإطلاق ألا فرق في ذلك بين صورة العلم والجهل. في الحالين ما دام قد تعمد في تقديم سعيه فيلزمه الإعادة، فإن صورة العمد هي تشمل العلم والجهل. النقطة الثالثة، لو نسي وقدم السعي على الطواف فلا يبطل حجه، لما دلت عليه بعض الروايات على أنه يقضي الطواف إن كان في مكة يعني قبل فوات الوقت، ويعيد السعي بعده، وإن كان قد التفت بعدما خرج من مكة فيكفيه الاستنابة، كما تقدم ذلك في مسألة 322، حيث فصل سماحة السيد بينما إذا كان الالتفات قبل مضي الوقت فهنا يأتي بالطواف ويأتي بصلاته، وإذا كان سابقا قد أتى بالصلاة فيأتي بها على الأحوط ثم يعيد السعي، وبينما إذا كان التفاته بعد فوات الوقت كما إذا التفت في العمرة في يوم عرفة بعدما وقف في عرفات، أو التفت في الحج بعدما دخل شهر المحرم، فهنا يجب عليه أن يأتي بالطواف ويعيد السعي بعده على الأحوط استحبابا ولا تجب الإعادة، وإذا لم يتمكن فيكتفي بالاستنابة، يستنيب من يطوف عنه الطواف الواجب، والأحوط الأولى ماذا قلنا؟ أن يعيد السعي. هذا كله تقدم في مسألة 322. قال مسألة 333، محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما. هذا قدمه سواء كان عالما أم كان جاهلا، وهكذا إذا تبين له بطلان طوافه من جهة الجهل بالشرط، كما لو تبين بطلان طواف من جهة بطلان الوضوء، فهنا أيضا يعيد السعي بعد الطواف. وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكر بعد سعيه، قلنا لا يبطل حجه، وتقدم التفصيل بين من التفت والوقت باقي فيجب إعادة السعي، وبين من التفت بعد فوات الوقت فلا يعيد السعي، وإنما ذلك هو الأحوط استحبابا. مسألة 334 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.